فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر في ثوبه الجديد، من التحدث حول بعض المسائل والبحوث الشرعية. في اللقاء السابق كنت أتكلم أو بدأت الكلام عن الزواج، وأن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج آية من آياته سبحانه وتعالى، ووصلت إلى كلام عن التخلية قبل التحلية، وقلت معنى ذلك أنني ضربت المثال بهذا الكوب، لو أن فيه مشروبا مرا وضعت عليه مشروبا حلوا فسيغلب المر على الحلو، فلكي أضع المشروب الحلو لابد أولا أن يعني أسكب وأفرغ الكوب من المشروب المر الذي فيه وأغسل جيدا، ثم بعد ذلك أضع المشروب الحلو أجد فيه الحلو. فكذلك ذكرت أن الشبه كده خطافة تخطف القلوب، وتخطف القلوب خطافك بتخطف القلوب، فتحتاج وخاصة بين شبابنا من الذكور والإناث، لأن العالم صار مفتوحا وهم يقرؤون كل شيء وليست عندهم حصانة، يعني ليس الحصانة هي العلم، فيقرؤون في أشياء هم لا يعرفون أصلها وقواعدها. بالضبط زي مثلا حد بيقرأ في مثلا مسألة الذر وهو لا يعرف شيئا عن الذر، فالذي يكلمه عن الذر يصدقه في كل حاجة صح ولا غلط، هيصدقه، ما هو ما عندوش علم. واحد ما ليس عنده علم في مسألة مثلا الجسور والكبائر، فيأتي واحد نعمل له كده، نزل له بوست كده يتكلم عن الجسور وكيف تبنى ومش عارف ايه وايه والكباري والكلام ده، وهو ما عندوش خلفية علمية عن الجسور والكباري، هيصدق ولا لا؟ هيصدق كل شيء يقال. لو قس على ذلك، قس على ذلك، ما الواحد ليس عنده فكرة عن الطب ويأتي من يكلمه عن الطب مثلا الطب النفسي ويقول 1 2 3 4، طب هو ما عندوش علم، ما عندوش فكرة. شوف الناس يقولون لا ما ينفعش، هو ليس عنده فكرة ان يقرأ في مثل هذه الامور، لابد ان يكون، وإلا انه هتقول لا ممكن يقرأ لمن يثق فيه. طيب احنا هنجيب بقى هي دي من يثق فيه، دي اللي صعبة، لانه الان كل احد يكتب في اي شيء، وخاصة في الشريعة في الشرع كل احد يتكلم، متخصص غير متخصص، درس لم يدرس، قرأ لم يقرأ، فالكل يتكلم. انه اسهل شيء تتكلم فيه الدين، مطية كل احد ان يتكلم في الدين، يروح ماسك كده كاتب كلمتين ويمسك آية ويفسرها زي ما هو عايز، او يأخذ تفسيرا واحدا من كتاب واحد ويقول اهو موجود ده ولا مش موجود ويحتج بذلك. فما أسهل أن يتكلم الناس في الدين، لكن لا يتكلمون في المسائل الأخرى التي لا يعرفونها، على اعتبار أن الدين سهل يعني كل يتكلم فيه الله، إنما لا يتكلم في الطب إلا الطبيب، لا يتكلم في الهندسة إلا المهندس، لا يتكلم في المحاسبة إلا المحاسب، لا يتكلم في القضاء إلا القاضي، هكذا هكذا. لكن الدين كل أحد يدلو بدلوه ويقول رأيه في المسألة، لأن المسألة عندهم ملهاش زمام، ليس لها زمام. فيا ليتنا نتقي الله سبحانه وتعالى ونترك كل تخصص لمتخصصه. هذه نصيحة يعني. الشاهد التخلية قبل التحليل، فجاء الإسلام وكانت هناك أنواع من الأنكحة الفاسدة فهدمها الإسلام وحرمها. فمن ذلك كما بالحديث عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، أنواع يعني، أربعة أنحاء. الأول فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل، يخطب الرجل إلى الرجل وليته ابنته فيصدقها يديها المهر يعني، ثم ينكحها، اللي هو أبقى عليه المشرع الزواج بالولي والمهر والشهود والإعلان، يعني ضوابط الزواج. نكاح آخر النوع الثاني، وده عجيب بقى، اسمع العجب يعني، اسمع العجب. كان الرجل يقول لامرأتي إذا طهرت من طمصها يعني من حيضتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. طب يعمل ليه فعل ذلك؟ وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. يعني هنا الرجل يرى رجلا كده في قومه نجيبا ذكيا، فعايز ابنه يطلع زي، ما الحقيقة بقى مش ابنه، فيعمل ايه؟ فيقول لامرأته بعد ان تطهر ارسل الى فلان فاستبضعي منه، يعني لا تذهب يعني، شوف الامر عجيب شوي يعني. حتى في الفطرة، فطرة الانسان انه يكره ذلك، لكن هذا كان موجودا، هل كان كثيرا أو قليلا الله أعلم. نكاح الاستبضاع. النوع الثالث ونكاح آخر، كل هذا في الحديث، والحديث في صحيح البخاري وغيره. يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، البغي بقى من البغاي، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عند بغي، بس محدودة شوية يعني. إيه الرهط؟ مثلا يأتيها ثلاثة أربعة عشرة هم عرفاهم بعينهم، لما تحمل لا تسقط نفسها، لما تضع الحمل ترسل هؤلاء لا يمتنع أحد منهم، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، بص كده الواحد منهم ابنك، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. قواعد كانت عندهم كده، جيب اللي كانوا بيعشروها وتشوف بقى أوسمهم أغناهم اللي تحتاجه يعني، اللي تحبه، وتقول هذا ولدك يا فلان فلا يمتنع أحد، لا يمتنع أحد. نوع الرابع، نكاح الرابع، اللي هو بقى أصحاب الرياد بقى، اللي هي البغي بقى لا تمنع أحدا. يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا، أصحاب الرياد الحم. كان المرأة البغي معروفة تضع على خيمتها راية، راية هكذا، فتكون هذه الراية علما لمن أرادها ولا تمنع أحدا، من أرادها دخل عليها بالأجر، بغي. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها تقول طيب ما هي بتحمل، طب ما تسقط نفسها، ما كانش في بقى يعني وسائل السقط والكلام ده، ولا الله أعلم. ووضعت حملها جمعوا لها ودعا لها ودعوا لها القافة. يجيبوا الجماعة اللي قفاء الأثر، يجيبوا بقى القبيلة كلها، كل القبيلة، ما هي لا تعرف من أتاها قبيلة غيرها، قفاء الأثر. ثم ألحقوا ولدها بالذي يرى، قفاء الأثر يبصوا كده للرجالة شكلهم، يقول له ده ابن ده، ده ابن ده، فالطاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. يعني ابنك قفاء الرجل بيقطف الأثر ده، قال هذا ابنك، خلاص لا يمتنع، لا يمتنع. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري وغيره. هناك أنواع أخرى ليست في هذا الحديث من نكاح الخدم. كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لؤم، والمذكور في قوله تعالى ولا متخذات أخدان. نكاح الشغار، وهو متخذ من الشغار وهو رفع الكلب برجله عندما يبول كده. أن يزوج الرجل مثلا ابنته للآخر أو أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أيضا موليته، لا مهر بينهما. وفي الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق غير مهر، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق بغير مهر. الحديث في صحيح البخاري. طب إذا سمى المهر، سمي المهر، يعني هل العلة هنا إن في المهر؟ سنرى. وهل إذا سمي المهر قال أنا أزوجك بنتي وأنت أتجوزك بنتي ونبدل كده مع بعض وأنت ليك 10,000 وأنت وأدي لك 10,000 كده هو. إذا سمي المهر صح النكاح عند الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح يقع صحيحا من غير ما يسموا المهر. قال لك ما يعني يفرض لكل واحدة من البنتين مهر المثل، يعني اللي زيها. فاعتبروا أن الفساد من قبل عدم تسمية المهر. وقال فريق آخر من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من سمي فيه المهر وما لم يسم فيه، وأن ما ورد من تفسير الشغار اللي هو قلت لنافع ما الشغار، قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير الصداق، قالوا هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مقتضى الفساد هو اشتراط المبادلة وفي ذلك فساد كبير. يعني اعتبروا المسألة ليست في عدم اشتراط المهر وإنما في اشتراط المبادلة، يعني جوزني أختك أجوزك أختي، جوزني بنتك أجوزني بنتي كده. يعني نوع آخر نكاح التحليل. تحليل، وأن يتزوجها الرجل ليحلها لمن طلقها ثلاثا. وفي الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له عند الترمذي وفي صحيح الجامع. وهذا النوع من الزواج كبير من الكبائر وفعله ملعون، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، يعني سماه هذا عند ابن ماجة وغيره وفي صحيح الجامع. وهي لا تحل لزوجها الأول سواء اتفق أو نواه الزوج دون الزوجة. يعني الزوج نواته، يعني الزوج نواء دون الزوجة. أما لو نوته الزوجة فقط أو وليها ففيه خلاف. يعني إيه؟ يعني هو الرجل تزوج المرأة، لكن المرأة أبطنت في نفسها أنها تريد ستطلق بعد فترة لتحل للأول. هل هذا قالوا فيه خلاف؟ فقيل يصح النكاح لأن نية الزوجة أو نية الولي ليست بشيء، وكذلك نية الزوج الأول، لأنه الذي يملك أن يرفع النكاح ويطلق هو الزوج الذي تزوج، إنما الست بقى أبطنت في نفسها شيئا فلا اعتبار له، هي مش هتطلق. هتقول ممكن تخلع بقى، الولي أبطن في نفسه شيئا قالوا لا اعتبار له، الزوج الأول أبطن في نفسه أنه أنها تتزوج هذا الرجل دون اتفاق بينه وبين هذا الرجل، ولكن في نفسه كان النية أنه يكون زواج تحليل، قالوا إذن ليس بيدي لأن الطلاق بيد الزوج اللي هو الثانية. وقيل لا، لو نوته الزوجة أو وليها أيضا لا يصح النكاح. وعن نافع أنه جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ يعني شوف هنا بقى، ده الطلاق ثلاث مرات، ما أخوه برع من غير ما يتفق مع أخوه اللي طلقها ثلاث مرات، ده أخوه ده لأنه مثلا أخوه بيحبها وطلقها ثلاث مرات فاتبرع كده من عند نفسه أنه يتجوزها ليحلها لأخيه دون اتفاق. ابن عمر يسأل عن هذا، فهل تحل للأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عليه رحمة الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا أوتي بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما زنا يعني. نعم، رواه يعني عند عبد الرزاق وغيره. يبقى ده نكاح إيه؟ يبقى هذا لا يجوز. ويأتي بعد طلق زوجته ثلاث مرات ويأتي بواحد ويقول يعني إيه، يعقد عليها ويديك مبلغ، يعني أعطيك مبلغا من المال على ألا تدخل عليها وبعد ذلك تطلقها. هذا لا يجوز. ما بيدخل عليها ليلة واحدة وبعد ذلك تطلق، فأقول هذا لا يجوز. من الأنكحة أيضا الفاسدة نكاح المتعة. إيه نكاح المتعة ده؟ اتفق الرجل والمرأة يعني يتزوج يعني بعضهما البعض لمدة يتفق عليها بينهم مقابل شيء يعطيه لها، مال بقى، طعام، ثياب، أي شيء. إذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق ولا ميراث بينهما. نعم، النكاح المتعة كان جائزا في الإسلام في أول الأمر للضرورة للخروج إلى الغزوات وترك الزوجات، الرجال يتركون الزوجات وتطول بهم المدة طويلة، فأبيح زواج المتعة يعني كأكل الميتة للمضطر. عن صبر قال أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج منها حتى نهانا عنه، يعني ده أيام قليل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وده عند صحيح مسلم، هذا الحديث عن صحيح مسلم. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها، أيضا في صحيح مسلم. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، أيضا في صحيح مسلم. طب ليه الشيعة الروافض لا يأخذون بكلام علي بن أبي طالب؟ أو علي بن أبي طالب يعني إمام الروافض عندهم يعني، طب ما هو يقوله ثبت عنه في صحيح مسلم، أنهم لا يعترفون بصحيح مسلم ولا بصحيح البخاري. يقول الإمام النووي في شرح على مسلم والصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة ويوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم. يقول القاضي عياض: ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الشيعة الروافض. إلا الشيعة الروافض. الشيعة الروافض عندهم زواج المتعة ده تقرأ فيه وتسمع العجب. العجب الرجل يرى امرأة كده ماشية في السوق عجبته فيقول أتمتع بك. قرأت نص ساعة قابل مثلا 1000 جنيه ويتمتع بيها نص ساعة ديها 1000 جنيه وتتكل على الله. زواج المتعة لك ده زواج متعة. أو بل قرأت أنه يجوز التمتع بالمتزوج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب أو تولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 3 ثم حرم 3 أيام. والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني 4 شهود يشهدون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحلها بعد إذ حرمها. بعد إذ حرمها. هنا بقى الرافض يقول لك إيه؟ لا ده اللي حرمها عمر بس. هو بكل حاجة ده ده صحيح في سنن ابن ماجه وغيرها وهو صحيح. طب اشمعنى ده اخذتهما في سنن ابن ماجه؟ هو انتوا لا بتعترفوا لا بخاري ولا مسلم. مسألة متعلقة يعني بالمتعة دي: ان عقد على امرأة دون اتفاق، ما قال لهاش اتمتع بك ولا اجوزك مدة معينة دون اتفاق بينهما، لكن هو عنده نية يعني اتجوز واحدة عنده نية كده داخلية دون اتفاق مع المرأة ولا مع الولي انه لمدة محددة، لكن عنده نية جوزها 1 أو 2 سنين ويطلق، فهل هذا نكاح صحيح ام هو نكاح متعة؟ قال القاضي عياض: واجمعوا على انه من نكح نكاحا مطلقا وبنيتي ألا يمكس معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة. ده بيقول إجماع. لكن دعوة الإجماع الحقيقة غير مسلمة. ليه؟ الإمام مالك قال: ليس هذا من أخلاق الناس. وقال الأوزاعي: هو نكاح متعة ولا خير فيه ولا خير فيه. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الممتع: والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة لكنه محرم من جهة أخرى، محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة، وهي خيانة الزوجة ووليها، ووليها خيانة الزوجة ووليها، لأن هذا يعد من الخيانة، لأن الراجل ده خان الزوجة وخان وليها اللي جوزها، لأن هو تزوج وفي نيتي أن يتزوجها لمدة محددة ولم يقل لها ولم يقل لوليها. طب ما هو من ناحية النكاح كده تقول إنه ما فيهوش شرط غير صحيح. يقول الشيخ: لأن هذا يعد من الخيانة، لأن الزوجة وليها إذا علم بذلك لم يوافق على الزواج أصلا. لو عرفوا الزوجة أو الولي أنه هيتجوزها 6 شهور 3 شهور ويطلقها ما كانوش وافق، ما كانوش وافقوا. طب لو وافقوا هيبقى نكاح متعة، هيبقى نكاح متعة. فالنكاح يقول الشيء صحيح لكنه آسم من أجل الغش، من أجل الغش، الغش نغشهم، غش الزوجة وغش وليها. نعم. النهي عن الزواج بالزنات والزواني: حرم الله تعالى الزواج من الزناء عقوبة لاستحلال ما حرم الله. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. طب النظر كده للآية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية يعني كما يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله من أصعب الآيات تحقيقا، وسنرى كلامه من أصعب الآيات تحقيقا. ليه؟ لما سنرى. الآية كده ظاهر المنطوق، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طب هو زنى، يعني زنى لا ينكح إلا زانية مثله، ماشي. طب مش مشركة، طب إزاي؟ ما هو مسلم، هو مسلم، زنى لكن مسلم، زنى لكن مسلم، يتجوز مشركة إزاي؟ طب هي زنت لكن مسلمة، تتجوز مشرك إزاي؟ تتجوز مشرك إزاي؟ سنرى. لذا العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية والعكس. ذهب جماعة من أهل العلم، أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية، يعني حملوا النهي على الكراهة، حملوا النهي على الكراهة التنزيهية. نعم. ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة، إلى جواز نكاح الزانية، الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم، لكن الجواز، الجمهور ذهب إلى الجواز. احتجوا بأدلة من عموم، بأدلة من عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا شامل بعموم العفيفة والزانية، وبعموم قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، التي لا زوجة لها أو الذي لا زوجة له، شامل بعموم أيضا الزانية والعفيفة. ورد على الآية من وجهين، أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء، يعني هنا حقيقة، يعني حقيقة الزنا، حقيقة الزنا، يعني الزاني لا ينكح إلا زانية، أي عندما يطأ امرأة فهو لا يطأ إلا زانية، وهي زانية وهو زاني، أو لا يطأ إلا مشركة، لا الزنا عندها يعني إيه، لا يعني لا ترى أنه محرم، أنه محرم. فقال الوطء هنا هو الزنا نفسه، الزنا نفسه. وقالوا إن المراد بالآية، إن المراد بالآية تقبيح الزنا وشدة التنفير منه، لأن الزاني لا يطاوع في زنا من النساء إلا التي هي في غاية الخسة لكونها مشركة لا ترى حرمة الزنا، أو زانية فاجرة خبيثة. وعلى هذا في الإشارة، الإشارة في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، راجعة إلى الوطء الذي هو الزنا، وليس النكاح بمعنى الزواج، وليس النكاح بمعنى الزواج. لكن هل هذا الكلام مسلم به أم أن هناك ردا؟ سنرى ذلك في اللقاء القادم لانتهاء الحلقة. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.